يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أصول الدين الذي يأتيكم عبر قناة زاد العلمية الفضائية. ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، وهو الضيف الدائم لهذه الحلقات. في بداية هذه الحلقة باسمكم وباسم فريق البرنامج نرحب بفضيلته، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله إخوتنا الكرام، وحيا الله الشيخ سعيد. ونحن في الحلقات الماضية تحدثنا عن موضوع مهم ولازلنا نتحدث فيه، ألا وهو الجنة والنار. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ووالدينا والمشاهدين من أهل الجنة، وأن يعيذنا ويجيرنا من النار. في هذه الحلقة سوف نستمر في الحديث عن هذين الموضوعين المهمين. سنتحدث عن أنواع النعيم في الجنة وأنواع العذاب في النار، أجرنا الله وإياكم منها. لكن شيخنا، لماذا نتحدث كثيرا عن هذا الجانب، جانب الإيمان بنعيم الجنة وعذاب النار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا السؤال في الحقيقة سؤال حكيم وفي موضعه، لأن قد يرد السؤال عن هذا، لماذا هذا التكرير؟ أولا، لأن الله تعالى ذكر ذلك في كتابه، وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وعني به عليه الصلاة والسلام بالأحاديث الكثيرة. ولأن الله تعالى يقول: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز، الفوز الحقيقي هو من فاز بالجنة ونجا من النار. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، وأنه من عقيدة المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
الله أكبر.
فإذا شهد العبد بأن الجنة حق وأن النار حق مع هذه الخصال العظيمة، يدخله الله تعالى على ما كان من العمل. ولكن إذا شهد بذلك وفقه الله تعالى للتوبة التي تجب جميع السيئات والموبقات وينجو بذلك من النار، فلا شك أن هذا الأمر مهم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة: ماذا تقول في صلاتك؟ قال: يا رسول الله، أتشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما دندنت كدندنة معاذ فلا أحسنهما أو فلا أحسنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. يعني ما تسمع من هذا الدعاء ومن هذه العبادة ومن هذه الأعمال كلها، وما ترى وما تسمع، كلها من أجل الفوز بالجنة والنجاة من النار. فلا شك أن العبد المسلم هو الذي يسعى لذلك، يسعى أولا لرضا الله، لأن رضا الله قبل كل شيء. يعبد الله من أجل الخوف من النار والفوز بالجنة، هذا منها، لكن الأول أن يعبد الله تعالى من أجل أن يرضيه. ولهذا إذا رضي الله عن العبد فإن هذا هو أعظم النعيم، كما قال الله تبارك وتعالى في: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت النار خالدين فيها، مساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. يعني أكبر من نعيم الجنة هو رضوان الله. فالمسلم يسعى إلى أن يرضي الله، ويسعى إلى أن يفوز بهذا النعيم العظيم، ويسأل الله التوفيق والسداد. هذا هو الذي يعني من أسباب العناية بهذا الموضوع. جميل. تقدم في الحلقات الماضية بعض التفصيل في ذلك، ومن هذا في هذه الجلسة أن الله تعالى بين أدنى أهل الجنة منزلة وأهون أهل النار عذابا. فأدنى أهل الجنة منزلة من يخرج من النار من العصاة ثم يدخل، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة إذا مات وهو مصر عليها وهو من المسلمين القائمين بما يحبه الله تعالى ويرضاه، لكن عنده ذنوب، عنده معاصي
وغير مستحل لها،
وغير مستحل لها، هذا من نواقض الإسلام، لو استحلها يكون من نواقض الإسلام. فإذا مات على ذلك ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فهو تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر له وعفى عنه بما عنده من الحسنات وما عنده من الحب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وإن شاء عذبه في النار لكنه لا يخلد فيها، يخرج منها بعد التطهير. لكن كم سنة يبقى في النار؟ العلم عند الله تعالى. يخرج بعض أهل النار من النار وقد امتحشوا كالفحم، لم يبقى منهم إلا موضع السجود، لأن الله تعالى حرم على النار أن تأكل موضع السجود، فهو يكون كالفحم. أسأل الله العافية، وهذا مما يدل على العناية بالتذكير بهذا. فبعد ذلك يلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فبعد ذلك يدخلون الجنة بعد التطهير. فآخر أهل النار خروجا منها يأتي إلى الجنة ويريد أن يدخل إلى الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أدنى أهل الجنة منزلة الرجل يقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يقول: رضيت يا رب، رضيت يا رب، ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، هذا آخر. تقول: رضيت يا رب، فيقول: لك ذلك ومثله 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 ومثله، يعني خمس مرات. ثم يقال له بعد الخامسة، أو يقول: رضيت ربي، فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله.
خمسين،
إذن يعني أفضل من ملك خمسين ملك من ملوك الدنيا. ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول: رضيت رب. والحديث رواه مسلم. هذه الأمور الغيبية يجب على العبد أن لا يذكر للناس إلا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها أمور غيبية ما رأيناها،
صحيح،
لكننا نؤمن بالغيب وبما أخبرنا الله تعالى به من هذا النعيم ومن العذاب لأهل النار. فكون هذا يعني هذا في الحقيقة نعيم لا يدور بالخيال إلا من وفقه الله تعالى للإيمان والتصديق لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. كيف آخر أهل النار خروجا منها يكون أدنى أهل الجنة منزلة من يكون له مثل ملك خمسين ملك ملك من ملوك الدنيا، وله ما اشتهت نفسه ولذت عينه، فيقول: رضيت ربي، رضيت حقا له أن يرضى بعد هذا النعيم العظيم. هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فما ذلك بأعلاهم؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا يدل على عظم الله تعالى وعلى قدرة الله. كل ما يدور في ذهن الإنسان من هذه الأمور، ربما يأتي أحاديث بعض الناس لا يتحمل الاستيعاب لها، لكن يرجع إلى قول الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا من أنواع النعيم التي بينها الله تعالى وللمؤمنين.
هذا أدنى أهل الجنة منزلة،
أدنى أهل الجنة منزلة. أما أهون أهل النار عذابا، وهذا أدنى أهل الجنة منزلة يرى أنه ليس هناك أحد أفضل منه على الإطلاق. وأما أهون أهل النار عذابا كما بين الله تعالى، بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يوم رجل تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية، كما يغلي المرج، يعني كما يغلي القدر بالماء، هذا أمر عظيم نسأل الله العافية. والحديث رواه مسلم، يغلي منهما دماغه ويرى بأنه أشد أهل النار عذابا وهو أهوالهم عذابا. وأبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام هو قد شبع له النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا ذلك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لكان في الدرك الأسفل نسأل الله العفو والعافية في الدركات، لكنه خفف عنه العذاب فهو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، وهذا هو الذي تقبل الشفاعة فيه من الكفار. الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين إلا واحد، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ناصره وعانه وقد دعاه النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام، لكن لله حكمة تبارك وتعالى.
الشفاعة بالتخفيف فقط.
الشفاعة لهذا الكافر في التخفيف فقط، ولم يرد في السنة ولا في القرآن شفاعة لأحد في من الكفار في التخفيف إلا لهذا الرجل عم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة هي الموقف المقام المحمود، وشفاعة في عمه أبي طالب، وكذلك شفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، هكذا قال بأن هذه الشفاعات خاصة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه.
السلام. استأذنكم في استقبال بعض الاتصالات.
نعم.
من السعودية الأخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل بسؤالك.
سؤالين بارك الله فيك. الأول،
تفضل.
كيف يعالج المسلم قلبه إذا كان يعني اليمين إلى السبب الرزق ويسأل
أحيانا
عن اللجوء إلى الله
إلى
هذا الجانب؟
يميل لماذا؟ إلى السبب؟
يميل إلى السبب في الرزق.
طيب.
طيب. السؤال الثاني بارك الله فيك. حديث ابن آدم تفرغ لعبادة يسب فطرك، هذا الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله، هل هذا يعني أن يعني أن يترك العابد أسباب التكسب والعمل ويتذرع بهذا الحديث، يعني وما
تفكير
الحديث بارك الله فيك؟
وفيك تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. شكرا لأخ محمد. من العراق الأخ اسمه رافض كذا. طيب فقدنا الاتصال من الأخ رافض من العراق. نعود إلى الحديث الشيخنا عن أدنى أهل النار عذابا وهو يرى يا شيخ أنه أكثرهم عذابا وأشدهم عذابا.
نعم. وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيّن أن هذه النار التي وقودها ابن آدم في الدنيا هي جزء من 70 جزءا. النار هذه النار في الدنيا ربما تذيب بعض الحديد نسأل الله العافية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ناركم هذه التي يوقد ابن آدم 70 جزءا من حر جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني هذه النار في الدنيا كافية إذا كانت بهذه المثابة. قال إنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، مثل حرها. هذا يدل على عظم حر النار، نعوذ بالله من النار. وكذلك يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هكذا ينبغي للمؤمن أن يصدق بذلك وأن يكون عنده علم اليقين بهذا، ما يكون عنده شك، علم اليقين.
نستأذنكم شيخنا في اتصال، لأن بعض الاتصالات الخارجية خارج المملكة ربما تنقطع. الأخ إبراهيم من فرنسا، تفضل. تفضل إبراهيم. عليكم السلام. تفضل بسؤالك. الله يسعدك.
السؤال الثاني، نعم. المسلمين هنا في فرنسا طلبوا
منا
الدعاء
بعض إبراهيم أعد سؤالك. إبراهيم أعد سؤالك وارفع صوتك ووضح لنا السؤال. السؤال الأول ما تضح لي.
المسلمون
أعد السؤال.
المسلمون في فرنسا المسلمون طلبوا من أحد في
أموال الجثة لمشاركة في فرنسا. أنا والله ما تضح لي السؤال، لكن السؤال الثاني الإخوة إذا كان في الكنترول يعطونا الأسئلة. السؤال الثاني الأخوة في الكنترول أعطونا أسئلة الأخ إبراهيم، خذوا منه الأسئلة لأنها غير واضحة عندي هنا في الاستوديو. نعود إلى الحديث شيخنا عن
هذه أمور غيبية، كيف يجاب النار يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك.
لو أدخل الإنسان عقله يا شيخنا لظل في هذه،
ولهذا سمعت شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول أثناء شرحه لبعض الأحاديث في الجنة قال هذا نعيم لا يدور بالخيال.
صحيح.
يعني لابد أن يؤمن الإنسان بكل ما أخبر الله تعالى به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فالجنة النار يؤتى بها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. الحديث رواه مسلم، حديث صحيح. كذلك من هذه من أنواع النعيم لأهل الجنة لباس أهل الجنة ولباس أهل النار. الله تعالى بيّن حتى اللباس لأهل الجنة ولباس أهل النار. فلباس أهل الجنة منه ذلك أنواع، لكن منها ما قال الله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر ويستبرق وحلوا من أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. السندس أنواع من أنواع الحرير، كذلك الاستبرق. الاستبرق معقول هو من الحرير والبريسم والديباج، الثياب المتخذة من البريسم. ولا شك أن هذا من أنواع النعيم لأهل الجنة هذا اللباس. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال أول زمرة يدخلون الجنة كان وجوههم ضوء القمر ليلة البدر. هذا نعيم عظيم بهذا الوصف الجميل. والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء، يعني أحسن كوكب. هذه الزمرة الثانية جعلنا الله وإياكم من الزمرة الأولى فإنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. لا شك أن هذا من أنواع النعيم الذي أخبر الله تعالى به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين، على كل زوجة سبعون حلة، يرى مخ سوقها من وراء لحومها أو من وراء لحمها ومن وراء هذه الحلل، كما يرى الشراب الأحمر في الزجاج الأبيض. هذا من أنواع النعيم العظيمة. لهذا هذا الحديث رواه الطبراني، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه هذه الأرواح، وهذا إسناد على شرط الصحيح. لا شك أن هذا من أنواع النعيم العظيمة والتي يحصل عليها المؤمن في الجنة. أما الكفار فلهم لباس، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم والعياذ بالله. قطعت فصلت الثياب للكفار تقطع تفصل نسأل الله العفو والعافية من النار، ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، الحميم الماء الحار الذي يسرخ الجلد نسأل الله العفو والعافية. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار نسأل الله العفو والعافية. سرابيلهم أي ثيابهم من قطران. قطران هو في الحقيقة ما تطلى به الإبل، لكن هذا الاسم، لكن هذا القطران غير القطران في شدة العذاب نسأل الله العفو والعافية. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرق. هذا من أنواع لباس أهل النار والعياذ بالله تعالى. ولا شك أن هذا النعيم وهذا العذاب ينبغي للمؤمن أن يؤمن به ولو لم يره. هذه أمور غيبية ما رأيناها، لكن اللسان يؤمن بما أخبر الله تعالى به وأخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولو أنكر الإنسان شيئا من هذه الأمور فإنه في الحقيقة يكون قدح في عقيدته، لأنه يجب على المسلم أن يكون عنده علم اليقين. عندنا ثلاث أمور: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، كلها وردت في النصوص. فعلم اليقين أن يعتقد اعتقادا جازما أن هذا الأمر حق. مثال ذلك: دخل على الإنسان 50 من الثقات الأثبات في المسجد وقال بأنه قد حصل في هذا الشارع العام حادث الآن لا قدر الله، 50 من الثقات يعرفهم، هذا يقال له علم اليقين. عين اليقين خرج ورأى هذا الحادث، إذن هذا عين اليقين. حق اليقين خرج وشارك في الإسعاف وفي المساعدة، هذا حق اليقين. فكذلك يجب على المسلم أن يجعل كل ما يأتي عن الله تعالى وعن النبي عليه الصلاة والسلام يثبت، يجعله علم اليقين. وحق اليقين عين اليقين حينما يراه، وحق اليقين حينما يخالطه ويذوق هذا النعيم أو يقول أو يذوق هذا العذاب والعياذ بالله تعالى.
أسعدكم شيخنا باستقبال اتصال من فرنسا. الأخت جيهان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي بالسؤال.
عندي شوية
أسئلة
يا شيخ.
تفضلي.
أبدأ يا شيخ عن سؤال الأخ اللي تسأل فيكم من شوية ومثلهم في السؤال الأول.
طيب.
سؤالي كان عن المسؤولين هنا في فرنسا، طلبوا منا الذهاب يوم الأحد الماضي إلى الكنيسة لمشاركتهم في صلاة بعد مغسل الرائب.
طيب.
فهم
يجوز
يا شيخ
الذهاب إلى الكنيسة؟ طيب، أرغموكم على ذلك؟ في إلزام؟ في إجبار؟
هذا كان سؤالنا.
في إجبار على ذلك؟ في إلزام بأن
يذهب؟ نعم.
هل في إكراه وإلزام على ذلك أو مجرد دعوة إلى الحضور فقط؟
لا يا شيخ، ليس هناك إكراه، يعني
بس اللي بده يروح. طيب سؤالكم، أعطونا سؤالكم.
في أسئلة ثانية نفسنا.
تفضلي.
أمي يا شيخ يجيلها مبلغ كافي لأنه عندها بنت مريضة، فتصرف من هذا المبلغ شوية وشوية تدخره، فهل يجوز لها يا شيخ أن تحوز بهذا المبلغ؟
طيب، سؤال آخر.
نعم، إذا كمان
تفضلي.
الجول عن المغرب يا شيخ، إذا لم أدرك هل أحسن علما بأنه تستيق قدمي تتعرق ولو كانت يعني جوارب خفيفة؟
أعيد السؤال مرة أخرى حتى يتضح.
عن الجورب يا شيخ، الجورب نفس الجورب، إذا لم ألبسه هل أؤثر؟
تقصدين لبس؟
علمت أنه في الست أتمنى تتعرى.
طيب، أنت تلبسينه للستر يعني؟
واضح السؤال
يا شيخ؟ واضح جيهان، تلبسينه للستر، تريدين أن تستريه؟ تلبسينه للستر؟ معي جيهان؟ طيب، ما اتضح لي إن شاء الله سوف أعرضه على فضيلة الشيخ بعد قليل إن شاء الله. نستأذنكم شيخنا في أولى فواصل هذه الحلقة، فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نعود لكم لاستكمال ما بدأناه من محاور في هذه الحلقة مع الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني.
نبدأ في الأسئلة بعد الله.
وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعما للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل. عودة شيخنا للمحاور، قبل ذلك نستعرض بعض الأسئلة التي وصلت من الإخوة في الجزء الأول من البرنامج أو من الحلقة. الأخ محمد من السعودية يقول: كيف يعالج الإنسان قلبه في تعلق القلب مهما كان الإنسان من إيمانه بأن الله عز وجل هو الرازق، يكون هناك شيء من التعلق بالسبب والعياذ بالله، كيف يعالج قلبه لأن يكون تعلقه كاملا بالله عز وجل ويقينه بأنه هو الرازق ولا يلتفت إلى هذه الأسباب مع أنه يعمل بها؟
لا شك أن التوكل على الله تعالى يقوم على ركنين، التوكل على الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فهل سكت ولا كمل بشيء ثاني؟ قال: تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن هذا عملت بالسبب. فالتوكل على الله يقوم أولا على اعتماد القلب على الله، وأن الله هو الرازق وأن بيده كل شيء سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يعمل بالأسباب، لا يعمل يقول أنا متوكل على الله وقلبي أعتقد بأن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وينام ويترك العمل. لا، هو قد ترك الأسباب، والله تعالى أمر بالأسباب، قال: تغدو خماصا وتروح بطانة، فهي تعمل بالسبب. فالإنسان يتعلق بالله تعالى قلبه بالله أولا، يعتمد بأن على الله تعالى في جميع أموره مع العمل بالأسباب. الآن الإنسان إذا أراد الجنة فهل ينام مثلا والنجاة من النار؟ يقول: الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لا، لابد أن يعمل بالأسباب. إذا أراد الإنسان أن يتزوج زواجا، يريد ذرية، صالحة أو يريد ذرية على حسب النيات، إنما الأعمال بالنيات، فيقول: أنا أعتقد أن الله تعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنا لا أتزوج، والله إذا أراد أن يأتي لأولاد يأتي، لأنه على كل شيء قدير. نقول: صحيح، خالت الأسباب. الأسباب لابد أن تعمل، تعتقد وتتوكل على الله تعالى وتعمل بالأسباب. فكونك تعمل بالأسباب لا ينقص، من توكلك على الله. بل هذا من التوكل على الله، من التوكل على الله أن تعمل بالأسباب وتسأل الله التوفيق، وتسأل الله الهداية، وتسأل الله الإعانة، وتسأل الله الرزق، تقول تسأل الله أن يوفق لكل خير وأبشر بالخير. فالخلاصة أن بعض الناس لا يعتمد على قلبه ويترك الأسباب، ولا يعمل بالأسباب ويترك الاعتماد على الله، يجمع بينهما. ولهذا يقال بأن التوكل على الله يقوم على ركنين: الركن الأول اعتماد القلب على الله، والركن الثاني العمل بالسبب. أما إذا تعلق بالسبب وقال عمل بالأسباب وترك الاعتماد على الله، هذا نقص الركن، هدم التوكل على الله، لأنه ترك ركن من أركانه. أو توكل على الله اعتمد قلبه على الله ولم يعمل بالأسباب، كذلك هل هدم الركن الثاني؟
السؤال الثاني في نفس الموضوع، هو استشكل فهم حديث قدسي قال فيه الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ عبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. يقول هل يفهم من هذا ترك الأسباب؟
لا، لا يفهم من هذا، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا، كذلك الآيات يفسر بعضها بعضا. فالأحاديث إذا وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا، يأتي أحاديث أخرى مثل تغدو خماصا وتروح بطانا، فلا بد من العمل بالسبب، لكن لا تشغله الدنيا عن طاعة الله تعالى. يعني والله أعلم، من التفرغ لعبادة الله تعالى القيام بالواجبات، الفرائض، إذا حصلت أذن المؤذن وحصلت الفريضة يتوقف عن جميع الأعمال، هذا إن شاء الله يكون من التفرغ لعبادة الله تعالى، يترك العمل من أجل هذه العبادة، يقوم بما أوجب الله عليه، يبتعد عما حرم الله عليه، لكن لا يمنع ذلك أن يقوم بالأسباب في أوقات أخرى ويعتمد على الله في كل أوقاته. فالحديث يفسر بعضها بعضا. نعم، هذا في هذا الحديث. نعم،
نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصال من الأخ عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
أشكركم جداً على القناة
دي، يعني فعلاً تتحدث يعني مفروض يعني كثير من المسلمين وخصوصاً
في أمور العقيدة والعبادة
والتعلم. جزاك الله خير. فأسأل بي عبد الرحمن من مصر، لكن من ضمن الأسئلة التي وردت شيخنا من فرنسا الأخ إبراهيم، طبعا ما اتضح لنا سؤاله، والأخت جيهان من فرنسا وضحت لنا أحد السؤالين الذي
ترجم له، يعني ماشي،
ربما لم يتضح السؤال بحكم اللهجة. يقول عندنا بعض المقيمين بعدما حصلت المشكلة في فرنسا وقتل بعض الفرنسيين ووصل ذلك بأن القاتل هو من المسلمين، يعني تنادى الصيحات كثيرة في أن الإسلام هو الإرهاب وأنهم أخرجوا المسلمين من فرنسا، فأتت صيحات مضادة يريدون أن يبينوا أن لا علاقة لهم بهذا الجريمة، فهناك من ينادي إلى أن يحضروا في الكنيسة يوم الأحد المسلمين مع النصارى، يبينون لهم أن لسنا يعني متشددين ولسنا من أهل القتل وأهل الدماء ونحن متسامحين. فهل فعلهم هذا أو نيتهم في أنهم يحاولون أن لا يصم الإسلام بشيء ليس منه يعتبر شافعا لهم أن يفعلوا هذه الأفعال؟
هذا لا يجوز للمسلم أن يداهم في دينه ولا يعمل بأعمال لا ترضي الله تعالى، وكونه يحضر الكنيسة وهو مسلم يتعبد مع النصارى في يوم الأحد، هذا لا يجوز. لكن كونه يحسن خلقه مع الناس وفي بيعه وفي شرائه وفي الأعمال الأخرى، هذا مطلوب، مطلوب حسن الخلق حتى مع الكفار. لكن كونه يحضر يعني أنديتهم ويحضر أعيادهم ويحضر عباداتهم يتعبد معهم من أجل أن يرضيهم، هذا خطأ كبير. لذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فكونه يحضر الكنيسة يتعبد معهم مع النصارى وهو مسلم، هذا من أجل أن يرضيهم ويغضب الله تعالى، ودينه الإسلام يأمره بإخلاص العمل لله تعالى والابتعاد عن الشرك وعن دعوة غير الله تعالى، فلا، هذا عمل لا ينبغي للمسلم، بل لا يجوز له أن يعمل هذا العمل. الحمد لله لا يؤذي الناس ما دام أنه من عامة الناس ومن السكان، يحسن أخلاقه مع الناس، وهو يعتبر من الضعفاء، لا عنده قوة ولا عنده شيء، وعليه أن يعمل بالأعمال التي تسبب الألفة، يعني ما يقول تسبب له، تسبب يعني الأمن له، من الابتعاد عن المظاهرات، ومن الابتعاد عن الشوشرة، وابتعاد عن القيام بالأعمال التخريبية، لا يعمل ذلك، ولكنه يلتزم بدينه. فإن عجز عن الالتزام بدين الله تعالى يهاجر من هذه البلاد إلى بلاد الإسلامية، يستطيع أن يظهر العبادة فيها ويتعبد لله تعالى فيها، ولا يذى من أجل دينه في دينه. هذا الذي ينبغي للمسلم. نعم.
سألت الأخت جيهان أن والدتها لديها مبلغ شهري يأتيها لابنتها المريضة، وتقول أنها تصرف نصف المبلغ وتدخل النصف الآخر، اجتمع معها مبلغ وتريد أن تحج بهذا المبلغ، هل يجوز لها ذلك؟
يعني تجمع مبلغ لوالدتها؟
لا، هذه الوالدة لديها ابنة مريضة،
نعم،
وتأخذ شهريا راتب، تقول نصف الراتب تصرفه والنصف الآخر تدخره،
هذه خارج المملكة، هذه ولا
داخل؟ خارج المملكة، نعم. وتريد أن تحج بهذا النصف؟
لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك، فكونها الوالدة هي أعظم من الأب، إن لها حق أعظم من الأب، فكونها تصرف على هذه المريضة وعلى هذه المعاقة من هذا المال، وتأخذ منه ما تحج به لنفسها لا لغيرها، إن ما تأخذ من مالها وتعطيه ولدا آخر أو بنت أخرى، لا، لنفسها، فلا بأس بذلك.
أيضا الأخت جيهان لم يتضح لي السؤال كثيرا، لكن تقول أن ألبس الجوارب أظن ليكتمل سترها، ولكن عندها إشكالية التعرق فلا تستطيع أن تلبس الجوربين، هل يجوز لها أن تخرج كاشفة قدميها؟ أظن هذا ما قصدت
من التعرق، يعني من الحر، يعني
تتعرق.
الحمد لله ليس من شرطا أن تلبس الجوارب، لكن تطيل الثوب أو تطيل العباءة حتى تكون ساترة لقدميها، والحمد لله إذا كان هذا يضرها الحمد لله تجعلها تجرها شبرا، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن للنساء شبرا وذراعا كذلك.
والمقصود الستر ليس
والمقصود الستر المقصود الستر ليس المقصود لبس الجوارب من أي شال، وإنما مقصود ستر القدمين.
نعود إلى محور حديثنا يا شيخنا، قبل الفاصل تحدثتم عن لباس أهل الجنة ولباس أهل النار،
نعم،
والآن تحدث عن فرش أهل الجنة وفرش أهل النار.
نعم، لا شك أن هذا من أنواع النعيم ومن أنواع العذاب، يعني فرش أهل الجنة وفرش أهل النار، الله تعالى ذكر في أهل الجنة قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، استبرق من هذا يدل على فضل هذا هذه الفرش، قال وفرش مرفوعة، وأما الكفار قال لهم من جهنم من هذا ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين، يعني الفرش لأهل النار من النار، فراش من النار، وكذلك الغواش ما يلتحم به، نسأل الله العفو والعافية، هذا من أنواع العذاب. قال لهم فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون، ظلل يعني يستظلون بها، وك يعني اللحف، وكذلك من تحتهم، هذا من أنواع العذاب والعياذ بالله تعالى. وأما أهل الجنة فقال الله تعالى في الطعام والشراب لأهل الجنة قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، هذه الصحاف من ذهب، وهذا يدل على أنواع نعيم الجنة، صحاف من ذهب وأكواب كذلك من ذهب، وفيها ما تشتهي في هذه الأكواب وفي الجنة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ما بينه حتى يعم كل النعيم وكل ما يتمناه المؤمن، كما قال الله تعالى وبشر المؤمنين، ولم يبين في بعض الآيات نوع ما يبشر به، حتى يعم البشرى لكل ما يتمناه المسلم، فالله تعالى بين ذلك، قال فيها ما ولا تدلعوا أنتم فيها خالد. وقال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. هذه من أنواع نعيم أهل الجنة. أما الكفار وأنواع الأطعمة لهم فمنها ثم إنكم قوله تعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. نسأل الله العفو والعافية. شجرة الزقوم شجرة خبيثة من شجرها النار. ثم بعد ذلك من هذا الطعام يشربون من الحميم الماء الحار الذي يقطع الأمعاء نسأل الله العفو والعافية. ويشربون شربا عظيما لا يرون مع هذا العذاب شرب الهيم، الهيم من الإبل تشرب ولا تروى نسأل الله العفو والعافية. هذا من أنواع العذاب في النار نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من غضبه نسأل الله العفو والعافية. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الغسلين قيل غسالة أهل النار والعياذ بالله تعالى وصديد أهل النار نسأل الله العفو والعافية. تشعر أو تقشعر منه الجلود وكذلك ما يتصور الإنسان هذا العذاب نسأل الله العفو والعافية. ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الضريع قيل بأنه نبات ذو شوك نسأل الله العافية لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا من أنواع العذاب في النار نسأل الله العفو والعافية
نسأل الله العافية. أستأذنكم شيخنا في الفاصل الثاني في هذه الحلقة فاصل يسير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من محاور حلقتنا مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وحف الكحطاني.
شعبة بن الحجاج الإمام الحافظ الكبير المشهور كان من أوعية العلم لا يتقدمه أحد في الحديث في زمانه، وكان سفيان الثوري يخضع له ويجله ويقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال الشافعي لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق. توفي رحمه الله سنة 60 و100 من الهجرة.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد مع الجزء الأخير في هذه الحلقة مع الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني. شيخ سعيد وصلنا إلى محور شراب أهل الجنة وشراب أهل النار.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا والمستمعين وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، فإن هذا من أنواع النعيم الجنة شراب. قال الله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. هذا الكأس مزاجها يعني مخلوطة بالكافور، والكافور له ريحة طيبة. هذا من أنواع النعيم للمؤمنين، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. هذا فيه الكافور فيه شيء من الطيب وشيء من البرودة كما ذكر المفسرون، والزنجبيل فيه شيء من يعني الحرارة التي يتلذذ بها المسلم في هذا النعيم. أصحاب الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم،
ولكن ليس في الدنيا من الآخرة إلا الأسماء.
ليس في الدنيا إلا الأسماء، إنما هذه تختلف لأنها أنواع النعيم كما بين الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عن قلب بشر. فالأسماء ما هنا في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق تختلف في النعيم وفي الراحة وفي كما يأتي في الأحاديث الآتية إن شاء الله، أنه ربما يتكلم الإنسان عن شيء ما يدور في الخيال.
صحيح.
يعني ما يدور في الخيال كل الإنسان يعني غلط جلد الكافر كما سيأتي إن شاء الله مسيرة ثلاثة أيام. الله. غلط الغلط. الله. وهذا في الصحيح البخاري، هذا يدل على أمور يجب على المسلم أن يؤمن بها، كل ما أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. أسألكم استقبال اتصال شيخنا من نعم. العراق، الأخت أم خالد، تفضلي.
ألو.
تفضلي.
أيوة شيخ، أريد أسأل عن المرأة، هل عليها أذان
وإقامة
في
الصلاة؟ عليها ماذا؟
أذان والإقامة عن المرأة صح أم لا؟
طيب سؤال آخر.
الآخر الزوج
يدع
زوجته يعني يجوز
وهو صائم يعني أو كيف؟
لا يعني في الأيام
العادية
مثلا في
جسمها قصدك أمام الناس أو
لا لا في بيتها
أي مداعبة الزوج لزوجته. طيب
أي.
سؤال آخر يا خالد. طيب تستمعين لإجابة الشيخ بعد قليل إن شاء الله. نعود لمحاورنا شيخنا في
نعم.
الموضوع.
فهذا من أنواع النعيم، هذا النعيم الذي بيّنه الله تعالى، ولهذا قال يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب. يعني في هذا العمل في هذا الخير ينبغي للمتنافسون أن يتنافسوا في هذا العمل، لا يتنافسون في الدنيا، ولهذا جاء في عن بعض السلف إذا أردت الرجل ينافس في الدنيا فنافسه في الآخرة، في الدنيا فنافسه في الآخرة، يعني اعمل بالأعمال الصالحة ولا تهمل ما ينفعك وتعمل بالأسباب، لكن المنافسة في الآخرة هي المطلوبة. لهذا قال يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، يعني في نهايته، وفي ذلك فلا تنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. هذا المقربون كما تقدم هم الذين قاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات وعملوا المستحبات وتركوا المكروهات، هذا من نعيمهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أما الكفار فقال الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، حينما يصابوا من الظمأ نسأل الله العفو والعافية يسقون من ماء حار يقطع الأمعاء، نسأل الله ما يتحمله الإنسان في الدنيا.
هم يتشوفون شيخنا من الظمأ ومن العذاب
الشوفون
إلى شيء يبرد عليهم،
وهذا الله تعالى هو الذي قال ذلك في كتابه العزيز، هذا يا عين لحق اليقين لا شك في ذلك، بأن هذا هو علم اليقين لا شك فيه، ومن شك في ذلك هذا يعني قدح في العقيدة، قدح من القوادح الكبرى، يعني يخرج من دين الإسلام والعياذ بالله. إنسان يشك يقول هل هذا صحيح، يعني لو شك إنسان في الجنة أو في النار والله ما أدري هذا العلم بس يعني ما أدري هل هو صحيح ولا مو صحيح، يعني مشكوك فيه. إذا كان الله الذي بينه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام يجب وجوبا كاملا وأن يؤمن به ولا يدخل الشك في قلبه من ذلك، لأن الله تعالى أخبر بذلك، ولأنه إذا شك بذلك يعني قدح في العقيدة. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما يحصل لهم شك إنما يؤمن بهذا، فالله تعالى إذا أخبرنا بشيء وجب علينا الإيمان به حتى ولو لم يتصوره العقل. لهذا قال واستفتح، والغالب بل الحقيقة أن العقل السليم هو يؤمن بذلك حتى لو كان يعني العقل السليم الخالص من الشوائب الكفرية والنفاق والعياذ بالله، هذا يؤمن بما دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، نسأل الله العافية، صديد من صديد أهل النار والعياذ بالله تعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو قال عصارة أهل النار، رواه مسلم، نسأل الله العفو والعافية. هذا جزاؤه، من شرب الخمر في الدنيا أسقاه الله تعالى يوم القيامة من طينة الخبال، ما لم يتب، فإن تاب تاب الله عليه، حتى لو كان أشرك بالله والعياذ بالله الشرك الأكبر والأصغر، من تاب تاب الله عليه، لكن إذا مات على هذا، مات على هذه الكبيرة شرب الخمر، فالله تعالى وهو لم يتب فالله تعالى يسقيه من طينة الخبال وهي عصارة أهل النار، نسأل الله العافية، أو عرق أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. في الدنيا عرق الإنسان في الدنيا وإن كان طاهر المسلم عرقه طاهر والمؤمن لا ينجس، لكن مع ذلك يستقذره كثير من الناس وهو ما ليس بنجس، لكن فكيف بعصارة أهل النار وعرق أهل النار؟ نعوذ بالله، نسأل الله.
حتى الإنسان شيخنا يستقذر عرقه هو، فكيف بعرق
يستقذر عرقه هو كذلك أهل النار؟ نسأل الله العافية، نعوذ، فكيف بعرق غيره؟ عرق أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. هذا من الأمور التي أخبر الله تعالى بها وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يقول الله تعالى عن أهل النار: ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. يغاث يعني يسقون، يعطون ماء كالمهل يعني كالزيت الحار يشوي الوجوه، نسأل الله العفو والعافية. هذا من أنواع العذاب، نسأل الله العافية. بئس الشراب وساءت مرتفقة، والمهل هو الدري الزيت الحار، نسأل الله العفو والعافية. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، والغساق هو البارد الذي لا يستطاع من شدة برودته، نسأل الله العفو والعافية. يعني من أنواع العذاب في الآخرة كذلك البرد. ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أشد ما تجدون من حر من فيح جهنم، ومن البرد من زمهرير جهنم، نسأل الله العفو والعافية. اشتكت النار إلى الله تعالى، وهذا من الأمور الغيبية التي يجب أن يؤمن بها. ربما الإنسان هذه الحرارة التي يجدها الناس والحر الشديد والبرودة في وقت الشتاء، يعني بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من يعني من النار ومن زمهريرها. قال: اشتكت النار إلى الله تعالى وقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا فاجعل لي نفسين. فجعل الله لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فنفس الصيف هو ما نجده من شدة الحرارة، هذا نفس يسير جدا من فيح جهنم. الله على كل شيء قدير، ما رأيناها لكن نؤمن بما أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الحديث الصحيح. وهذا البرد الشديد الذي يحصل للناس هو كذلك من زمهرير جهنم، نؤمن بذلك، نؤمن بذلك، سمعنا وأطعنا وصدقنا ما قال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الأمور الغيبية التي تقدم أن قلت أنه يجب أن نؤمن بها ونعلم علم اليقين الذي لا شك فيه.
أحسن لكم فضل الشيخ. في ختام الحلقة أسئلة الأخت أم خالد من العراق.
نعم.
سألت عن المرأة: هل يشرع لها أن تؤذن وأن تقيم قبل صلاتها؟
الأذان والإقامة للرجال، أما المرأة فليس عليها أذان ولا إقامة، وإنما عليها أن تلتزم بالسنن التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه من صلاتها. وإذا سمعت الأذان إن لم يكن عندها يعني حقيقة بدخول الوقت تصلي، ويكون علامة لها على طلوع الفجر الثاني، وهكذا من الرجال. فالأذان للرجال والإقامة للرجال، والأذان هو في الحقيقة هو الإعلام بدخول الوقت، والإقامة هي الإعلام بإقامة الصلاة. فلا شك أن هذه الأمور تختص بالرجال، أما المرأة فالحمد لله لا ليس عليها أذان وليس عليها إقامة.
وإذا كان شيخنا مجموعة نساء يصلين مع بعضهن، هل يقيمن الصلاة
ولو
بدون إقامة؟
ولو كان جماعة يصلون نساء فإنه ليس عليهن أذان وليس عليهن إقامة، وإنما تصلي إمامتهم وسطهم في الوسط، كما يصلي إمام العراة، صلي وسط النساء يصلون عن يمينها وعن شمالها بدون أذان وبدون إقامة، لأن الأذان والإقامة شرعت للرجال.
سألت السؤال الثاني، تقول: هل يجوز للزوج أن يداعب زوجته؟
يعني هذا سؤال غريب جدا، هل هناك شيء أعظم من المداعبة؟ فالحقيقة المداعبة هي من المقدمات، وهذا من حسن الخلق في الحقيقة إذا لم يكن أمام الناس. أما إذا كان كما يفعله الفساق في الطرقات أو على شواطئ البحار أو غير ذلك، داعب زوجته أو في المطارات أو أم الناس، هذا من سوء الخلق، نسأل الله العفو والعافية، ومن الفسق.
بعضهم يقول هي حلال لي،
حلال لك لكن لا تشد شعور غيرك ولا تؤذي الناس، هذا عمل قبيح.
صحيح.
أما كونه يداعبها في بيتها في هذا من حسن الخلق، وهذا من العمل الذي يؤجر عليه إذا احتسب ذلك الأجر. وكذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، هذا أعظم من المدابة، فلا شك في ذلك وأنه لا بأس به ولا حرج. أما إذا كان صائما، إنسان صائما،
أنا سألت وقلت ربما في وقت صيام،
نعم، فلا الصيام المدابة إذا كان يثق بنفسه، ولكن الأفضل أن يبتعد عن ذلك، لأن بعض الناس لا يتحمل، وقد يحصل شيء من المفطرات، قد ينزل مني أو غير ذلك أو مذي، فيبتعد عنها مثل هذه الأمور. وأما في غير الصيام فلا حرج في ذلك، بشرط أن يكون هناك ستر، يكون مستورا. نعم،
شكرا الله لكم الشيخ سعيد في ختام هذه الحلقة،
بارك الله، نسأل الله عز وجل لكم التوفيق والتسديد والإعانة، وأن يثبتنا على طاعة حتى نلقاه ورضا عنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وصلنا بكم أحبتنا الكرام إلى ختام هذه الحلقة التي تحدث فيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني عن أنواع النعيم لأهل الجنة وأنواع العذاب لأهل النار. نسأل الله أن نكون وإياكم ووالدينا والمسلمين أجمعين من أهل نعيم الجنة، وأن يعيدنا وإياكم من النيران، حتى الملتقى بكم بإذن الله عز وجل يوم الاثنين القادم الساعة 9:30 للحديث في أصول الدين مع فضيلة الشيخ. حتى الملتقى بكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله.